أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنكمل اليوم موضوع عن السؤال الشائع: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية؟ في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الكحول والصحة. تحدثنا في المرة الماضية عن سبب وجود العديد من الطوائف والأختام في رؤيا 6. اليوم سوف نواصل في نفس الموضوع. يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. الختم الرابع: إيمان ميت. الفرس الأبيض إيمان نقي، الفرس الأحمر إيمان ملطخ بالدم، الفرس الأسود إيمان مشبوه، الفرس الأخضر إيمان ميت. فرسان سفر الرؤيا الأربعة: اتحاد الكنيسة والدولة. كان هناك اتحاد بين الكنيسة والدولة خلال العصور الوسطى، حلت تعاليم الكنيسة بدل تعاليم الكتاب المقدس، تم تقييد المسيحيين المخلصين بالسلاسل خلال العصور المظلمة، وتم نقلهم إلى مكان حيث تم حرقهم. خلال هذه الفترة أدت خطوات التسوية إلى نزول الكنيسة، أخذت تقاليد الإنسان مكان كلمة الله، أصبحت أعمال التكفير مكان نعمة يسوع المسيح، تم تقديم سكوك الغفران، أي يمكنك دفع المال وشراء طريقك للخروج من المطهر، والذي هو من المفترض مكان بين الجنة والجحيم. طورت الكنيسة هذه الفكرة، جاءت العديد من التنازلات. استبدل التسلسل الهرمي للكنيسة يوم السبت بيوم الأحد، حلت العقائد البشرية محل التعاليم الواضحة لكلمة الله. لقرون تم تجاهل حق الله. هل تم نسيان حق الله إلى الأبد؟ هل سيضيء نور الحق مرة أخرى؟ هل ستكون كلمة الله أساس الكنيسة مرة أخرى؟ استمع إلى هذا في رسالة يهوذا 3: أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. هنا يقول الكتاب المقدس أن الله سوف ينهد رجالا ونساء ليحاربوا بجدية من أجل الإيمان الذي تم تسليمه للقديسين. سوف يسطع نور الحق مرة أخرى، سوف يقيم الله الرجال والنساء الشجعان الذين سيكونون أمناء لكلمته. كان أحد هذه المجموعات الولدنسيين، كانوا مسيحيين مؤمنين بالكتاب المقدس الذين عاشوا في شمال إيطاليا وجنوب فرنسا. احتقرت الكنيسة هؤلاء المؤمنين الأتقياء، لقد كانوا مضطهدين بوحشية، فروا إلى جبال الألب. هنا توجد قرية الولدنسيين المخفية، بقي قليلا منهم في تلك القرى وهم موجودون اليوم. هذا هو المكان الذي وقف فيه الرجال والنساء المخلصين لكلمة الله، قالوا أذهاننا أسيرة لكلمة الله. هذه مدرسة سرية للكتاب المقدس، حيث درس الشباب الولدنسيين كلمة الله وطبعوها. بعد ذلك تم إرسالها إلى بلدان ومدن أوروبا كطلاب أو بائعين متجولين، وعندما وجدوا الفرصة كانوا يتركون أجزاء من الكتاب المقدس مع الناس. استعاد الولدنسيين حقيقة الكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط، لقد أعادوا تلك الحقيقة القائلة بوجوب إطاعة كلمة الله وكلمته فقط. بدأ الله يقيم مجموعة متنوعة من الرجال والنساء. كان هناك جون هاس في براغ تشيكوسلوفاكيا، كان كاهنا كاثوليكيا، بدأ في دراسة الكتاب المقدس وأعلن بعد دراسته: طاعة الله هي شعاري وليست طاعة الإنسان. نتيجة لذلك تم حرق هاس في ساحة مدينة براغ. كان هاس بطلا شجاعا كرس حياته لطاعة الله. سيداتي وسادتي، أنا أؤمن مع الولدانسيين أن الكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط هو دليلنا إلى الحقيقة، ليس تقاليد الكنيسة. أنا أؤمن مع جون هاس أن طاعة الله هي شعارنا الوحيد. أقام الله كاهنا كاثوليكيا آخر، رجل الله جبار في الإيمان، مارتن لوثر. كافح مارتن لوثر قضايا الإيمان، زار روما، لقد شعر أن الذنب يقضي على حياته. في محاولة لوجد السلام فعل العديد من أعمال التكفير عن الذنب، بما في ذلك تسلق سلم بيلاطس الشهير على ركبتيه. كان يعتقد إذا كنت أستطيع أن أصعد الدرج الذي يفترض أن يسوع صعده عندما اقترب من بيلاطس سأجد السلام. عندما عاد لوثر إلى المنزل كان ما زال يشعر بالذنب. كل أعمال التكفير عن الذنب لم يسلب منه الشعور بعدم الجدارة. ثم قرأ في رومي 1:17: أما البار فبالإيمان يحيى. قرأ في أعمال الرسل 4:12: لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. رأى يسوع من جديد كمخلص عظيم. اندهش لوثر، لقد اختبر سلاما جديدا في حياته. أؤمن مع مارتن لوثر أن الخلاص لا يأتي من أعمالنا وليس بسبب ما فعلناه، ولكن بسبب ما فعله يسوع من أجلنا على الصليب. أؤمن أن الخلاص لا يأتي إلا بالنعمة، نور الحقيقة تخترق الظلام. تماما كما استغرقت الكنيسة 500 عام للانتقال من الحصان الأبيض للإيمان الرسولي الخالص إلى فرس شحوب الموت الروحي، لقد استغرق أتباع الله المخلصون وقتا لإدراك لمحات عن الحقيقة التي فقدوها من خلال العصور. لن يضيء الله النور وينزل الحق في أذهاننا دفعة واحدة، بدأ الله تدريجيا في استعادة الحق. في القرنين 13 و14 من الميلادي جلب كل من الولدانسيين جون هاس ومارتن لوثر المزيد من فهم الكتاب المقدس لشعب الله. هل تعلم لماذا يوجد الكثير من الطوائف؟ لأن الولدانسيان توقفوا حيث كانوا، قالوا الكتاب المقدس والكتاب المقدس هو الحق فقط، لكنهم لم يستمروا في دراسة تعاليم الكتاب المقدس. قال أتباع هاس: طاعة الله، لكنهم لم يستمروا. قال اللوثريون: الخلاص بالإيمان. مارتن لوثر لديه كل شيء، لكنهم لم يستمروا. رفع الله هؤلاء الرجال الطيبون والعظماء الذين كان لديهم ضوء جزئي، ولكن ليس أحدهم كان لديهم الحق الكامل. ثم أقام الله رجل آخر، جون كالفن، في جنيف سويسرا، أكد على أهمية الانضباط المسيحي والنمو في النعمة. أصبح أتباعه معروفين باسم المشيخيين. مرة أخرى تم بناء كنيسة حول تعاليم رجل أقامه الله. ما فشلت كل مجموعة في إدراكه هو أن الله كان يستخدم قادة الكنائس المختلفة لاستعادة جوانب مختلفة من الحق. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لقد فهم جون روبنسون هذا المبدأ. كان راعي الحجاج البيوريتانيين الذين أبحروا في سفينة ماي فلاور إلى العالم الجديد، لأنه كان غير قادر على القيام بالرحلة بنفسه. فقد حذرهم: إذا كان على الله أن يكشف لك أي شيء بأي وسيلة أخرى من أدواته، أي حركة إصلاحية حقيقية أخرى، كن مستعدا لتلقيها أكثر من أي وقت مضى كنت لتتلقى أي حقيقة من خدمتي، لأنني واثق جدا من أن الرب لديه المزيد من الحق والنور من كلمته المقدسة. كان الله يقود الكنيسة على مدى قرون للمزيد من الحق الذي سيتم استعادته من قبل مجموعة أخيرة من المؤمنين في نهاية الزمن. هذه الحركة ستبنى على أكتاف المصلحون، لكنها ستتجاوز الإصلاحيين وتعيد الحقيقة الكاملة التي فقدتها الكنيسة المساومة. هل تعلم أن مارتن لوثر كان لا يزال يؤمن برش الأطفال؟ معمودية الرضع خلافاً لتعليم الكتاب المقدس هو جزءاً من عقيدة لوثر. الآن سيداتي وسادتي، هل رش الأطفال في الكتاب المقدس؟ هذا ليس في الكتاب المقدس. استغرق الأمر نشوء المعمدانيين لفهم كلمات المسيح عن المعمودية. في متى 28:19-20: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. قال يسوع: اذهب وعلم الرجال والنساء الإنجيل. عندما يقبلون المسيح، عندما يقبلون تعليم الكلمة، عمدهم. أقام الله رجلا آخر باسم جون ويسلي. رأى ويسلي أن معايير الكنيسة كانت تتدهور. لقد رأى أن التسلية والملذات والممارسات في العالم كانت تدخل إلى الكنيسة. لذلك أقام الله جون ويسلي وأظهر له أنه عندما يدرس الرجال ونساء الكتاب المقدس فإنهم يفعلون ذلك ليعيشوا حياة مقدسة وصالحة. أنا أؤمن بالقداسة. أعتقد أن الكنيسة يجب أن تكون منفصلة عن العالم. أعتقد أنك إن كنت مسيحيا يجب أن تبدو كمسيحي وأن تأكل كمسيحي وتذهب إلى الأماكن التي يذهب إليها المسيحيون. الادعاء أنك مسيحي ولكنك تشرب الخمر وتنغمس بالملذات واللباس العالمي ليس من المسيحية، إنه خداع للذات. كان يوجد رؤية أخرى للحقيقة ضائعة منذ زمن طويل والتي يجب استعادتها، حقيقة المجيء الثاني للمسيح. أقام الله واعظا قويا اسمه ويليام ميلر ليعلن حقيقة المجيء الثاني لربنا. في هذا الوقت أهملت الكنيسة إلى حد كبير حقيقة عودة ربنا. أقام الله حركة جديدة تسمى حركة الأدفنتست، ودعي الأدفنتست لأنهم آمنوا بأن المسيح قادم أو يأتي قريبا. هل تعتقد أن يسوع سيأتي قريبا؟ أعتقد ذلك أيضا، لذا فأنا من الأدفنتست. ولكن كانت هناك حقيقة كتابية مهمة لم يتم استعادتها بعد، حقيقة أن الإيمان يقود إلى طاعة وصايا الله، والحقيقة الخاصة فيما يتعلق بالسبت كرمز لسلطة المسيح على الخلق. سيقيم المسيح حركة اليوم الأخير التي ستعيد أخيرا الحق بشأن وصايا الله العشر في وقت كسر الوصية، حركة اليوم الأخير التي من شأنها أخذ تعليمات الله بجدية من خلال يسوع. يوحنا 14:15 تقول: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. سيكون ليسوع حركة اليوم الأخير الموضحة في كتاب الرؤيا. سيدعو الله البشرية جمعاء: وجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. سيدعو الله البشرية جميعا لعبادة الخالق. سيدعو الله البشرية إلى كل الحقائق في الكتاب المقدس. سيدعو الله البشرية لقبول السبت كرمز لقوته الخلاقة. في عصر التطور سيستعيد الله الحقيقة على الخلق، ويوم السبت الكتابي سيكون لدى الله مجموعة من الأشخاص الذين استعادوا الحقائق المفقودة في العصور المظلمة. سفر الكتاب المقدس الأخير، سفر الرؤيا، يحدد هذه المجموعة من الناس. أين شعب الله؟ في رؤيا يوحنا 14:12: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. سيكون لدى الله مجموعة من الأشخاص الذين لديهم إيمان كامل بيسوع وقبلوا الكتاب المقدس بأكمله على أنه كلمته الحقيقية في هذه الأيام الأخيرة. سيكون لديه جماعة من الناس يحفظون وصاياه لأنهم يحبونه ويعبدون الخالق بأمانة كل سبت حسب الكتاب المقدس. سيكون لدى الله شعب مدعو، رجال ونساء من كل أمة ومن كل عرق، رجال ونساء من كل مجموعة لغوية، شعب مدعو. أنا من الولدانسيين لأنني أؤمن بالكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط. بشكل جزئي أنا من أتباع هاس لأنني أؤمن بأن طاعة الله هي شعارنا الوحيد. بشكل جزئي أنا لوثري لأنني أؤمن بالخلاص بالنعمة من خلال الإيمان بيسوع المسيح. بشكل جزئي أنا مشيخي لأنني أؤمن بتنظيم الكنيسة كما يعلمه الكتاب المقدس. بشكل جزئي أنا معمداني لأنني أؤمن المعمودية بالتخطيص. بشكل جزئي أنا من أتباع ويسلي لأنني أؤمن بأن الله قد دعانا إلى القداسة. أنا أدفنتستي لأنني أؤمن بالمجيء الثاني للمسيح، وأنا من الأدفنتست السبتيين لأنني أؤمن بسبت الكتاب المقدس لليوم السابع. وأنا أؤمن بأن لله شعب في سفر الرؤيا يدعو إليها الرجال والنساء. اليوم يفعل الله شيئا غير عادي، إنه يجمع الناس في حركة يومه الأخير حول العالم. يشعر مئات وآلاف من الناس أن هذا هو وقت الله لاستعادة كل الحقائق التي ضاعت عبر العصور. إنهم يقبلون حق الله، إنهم يسيرون في الماء ليعتمدوا، إنهم يتبعون يسوع المسيح، إنهم لا يريدون مذهبا يقوم على الإنسان ولا يأتي إلا جزءا منه للخروج من أخطاء وتقاليد الماضي. أمضي كل الطريق مع يسوع، أمشي في حقه. أيها السيدات والسادة، أعتقد أن الله أوصلكم إلى هذا البرنامج الإذاعي لسبب ما، وهو يقول لك: يا بني، هذه لحظة قدرك، هذا هو وقت فرصتك، اتبع تلك الحقيقة. هل تود أن تقول يسوع اليوم: شكرا لك يا رب، يا رب أريد أن أتبع هذه الحقيقة؟ أشجعك على الاتصال بنا على رقمنا على الواتساب 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@al-wad.tv. إذا كنت تريد أن تفتح قلبك ليسوع وتعلنه إلهك. هناك علاقة غامضة بالكحول، لأنها تدخل في المآسي وأحداث الحياة السعيدة. التحدي هو: هل نواصل ببساطة تقليد الشرب أم نتخذ قرارا شخصيا؟ قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الملايين والملايين من الناس لديهم علاقة غامضة بالمشروبات الكحولية. نحن نعلم جيدا كيف يتسبب الكحول في حوادث المرور المروعة، ويرتبط بالعديد من الأمراض المميتة وخراب العلاقات. في نفس الوقت، العديد من أكثر اللحظات العزيزة في الحياة ترتبط أيضا بالمشروب. الأحداث العائلية والاجتماعات مع الأصدقاء والوظائف المهنية يتخللها شرب الكحول. هل أنت راض ببساطة عن اتباع هذا التقليد الطويل والطويل في شرب الكحول؟ على أمل أن أي من هذه المآسي لن تؤثر عليك، أو هل تريد حقا أن تأخذ قرارا شخصيا جريئا بهذا الشأن؟ سنسعى في برنامجنا إلى توضيح المشكلة لمساعدة الناس اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على الأدلة، والأهم من ذلك اختيارات سليمة روحيا. إذن اليوم سنراجع بعض الحقائق. يختلف استهلاك الكحول بشكل كبير بين البلدان اعتمادا على التقاليد الثقافية، كما يوجد تفاوت بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. الكحول مثل التبغ يتم تصديره إلى البلدان النامية، مما يضيف أعباء هائلة على صحة الأنظمة الغير ملائمة. وفقاً لتقرير الحالة العالمية حول الكحول والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية في جنيف فبراير 2011، أولاً، يموت ما يقارب 2.5 مليون شخص من أسباب مرتبطة بالكحول كل عام. ثانياً، يستهلكه 55% من البالغين. ثالثاً، 4% من جميع الوفيات مرتبطة بالكحول من خلال الإصابات والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الكبد. رابعاً، على الصعيد العالمي، ترتبط نسبة 6.2% من وفيات الذكور بالكحول و 1.1% من الإناث. يموت 1 من كل 5 رجال في روسيا والدول المجاورة منه أسباب متعلقة بالكحول. نمط استهلاك الكحول آخذ في التغير كما ذكر سابقا. كشفت أرقام سنوات 2001 إلى 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنه في جميع أنحاء العالم يتم استهلاك 6.13 لتر من الكحول النقي سنويا لكل شخص يبلغ من العمر 15 عاما أو أكثر. هذه الكمية بدت مستقرة في الأمريكيتين وأوروبا وشرق البحر المتوسط ومناطق غرب المحيط الهادئ، ومع ذلك يوجد زيادات ملحوظة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع استهلاك سنوي يبلغ 9.9 لترا للفرد. فإن اليابان أعلى بنسبة 66.3% من العالم متوسط المستوى، لكنه لا يزال أقل عند مقارنته بالاستهلاك في معظم البلدان الغنية. تزداد المخاطر الصحية بشكل أكبر عندما يحدث الإفراط في الشرب، بعبارة أخرى عندما يشرب الناس ليسكروا. يمكن تعريف الشرب بنهم بشكل مختلف وفقا لمناطق العالم. في الولايات المتحدة يعتبر أكثر من 5 كؤوس متتالية للرجل وأكثر من 4 لأنثى سكرا. في أستراليا أكثر من 4 كؤوس في الليلة. يتزايد الشرب بنهم في أجزاء كثيرة من العالم بين الشباب بشكل رئيسي، ولكن تتأثر جميع الفئات العمرية. صدر كتاب حديث عن البحث والسياسة العامة ينص على أن الكحول عامل خطر على نطاق واسع لمجموعة من الظروف الصحية والمشاكل الاجتماعية. يمثل ما يقارب 4% من الوفيات في جميع أنحاء العالم و6% من العبء العالمي للمرض، مما يضعه بجانب التبغ كواحد من الأسباب الرئيسية التي يمكن الوقاية منها للوفاة والعجز. الكحول ليست سلعة عادية وهو خطير. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تعطينا التقارير الإحصائية العالمية فكرة عامة عن مقدار الألم والمعاناة والموت الناتج من تعاطي وإساءة الكحول. سوف نستمر في جانب رئيسي من التأثير الخطير من الشرب، أي الإدمان. الكحول مادة مسببة للإدمان. قابلية أو احتمالية أن تصبح مدمن على الكحول يعتمد على عدة عوامل. تبلغ نسبة الإصابة بإدمان الكحول على مدى العمر 13%، 13 شخصا من كل 100 يشربون كحول. إذا كان هناك قريب من الدرجة الأولى، أب، أم، خال، خالة، جد، قد عانى من إدمان الكحول، هذه النسبة تتضاعف. إذا بدأت تجربة كحول تحت سن 14 عاما، تزداد النسبة المئوية لفرصة الإدمان إلى 40%، وهذا يوضح أهمية التثقيف بشأن الكحول منذ سن مبكرة وتعزيز العلاقات والتواصل مع الشباب. هذا الدعم الاجتماعي يطور المقاومة ويمكن الشباب من التأقلم مع قرارات وخيارات صعبة رغم ضغط الأصدقاء. طبقة إضافية وحيوية من حماية الصغار والكبار هي ارتباط بمجموعة من القيم مثل مبادئ الكتاب المقدس مع قوتهم البرهانية لإثراء الحياة والارتقاء بها. هناك سببين لعدم الشرب. أولا، الكحول مادة سامة وتضر بجسم الإنسان. ثانيا، الكحول يمكن أن يسبب الإدمان للغاية. أشجعكم على الكتابة إلينا على الواتساب على 00961768884 19 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة. نواصل اليوم حديثنا عن الكحول لمدى أهمية هذا الموضوع. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوع الكحول. في السنوات القليلة الماضية تلقت التقارير التي أشارت إلى أن كمية معينة من الكحول مفيدة للدورة الدموية الصحية الكثير من الاهتمام. لسوء الحظ لا تؤخذ التقارير التي تكشف عن خطورة العواقب الوخيمة على الصحة كما ينبغي. اليوم سنناقش العلاقة المثبتة بين الكحول وأخطر الأمراض في مجتمعنا، السرطان. الكحول والسرطان. السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم. مثال مثير للاهتمام على العلاقة بين شرب الكحول والسرطان تأتي من الاتحاد الأوروبي، حيث السرطان هو السبب الثاني الأكثر شيوعاً للوفاة، ويتم تشخيص 2.5 مليون شخص بالسرطان كل سنة. تشير التقديرات إلى أن 10% من السرطانات لدى الرجال و3% عند النساء يمكن أن يكون مباشرة من استخدام الكحول.
ومن المقدر أيضاً أن 30% من السرطانات في هذا الجزء من العالم يمكن منعه من خلال خيارات نمط الحياة الصحية. وجد تقرير لليوروباروميتر سنة 2010 أن واحد من كل 5 مواطنين أوروبيين لا يعتقد أن هناك صلة بين الكحول والسرطان. واحد من كل 10 يجهل تماماً حقيقة أن استهلاك الكحول يمكن أن يسبب السرطان. للأسف الجهل لا يجنبنا العواقب. هناك أدلة قوية تربط بين الكحول كسبب لسرطان الثدي لدى النساء وسرطان القولون لكل من الرجال والنساء. تم تلخيص هذه النتائج والإبلاغ عنها في تقارير صندوق أبحاث السرطان الشامل العالمي لعامي 2007 و2011. النقطة أكدت بقوة في هذه التقارير العلمية والعديد من التقارير العلمية الأخرى أنه لا يوجد حد أو جرعة آمنة من الكحول قد يوصى بها لتجنب تأثيره المسرطن. هذا يضع المنظور على أي توصية باستخدام الكحول لفوائد صحية حتى للقلب، لأن الآثار الجانبية المرتبطة به حقيقية وخطيرة. في الوقت المتبقي اليوم سوف نقدم بعض الحقائق عن تأثير تعاطي الكحول والمعتدي على العلاقات المتناغمة في المجتمع. الكحول والمجتمع. من المعروف أن تعاطي الكحول مرتبط بالحوادث من جميع الأنواع، وفيات الطرق والعنف المنزلي والقتل والاغتصاب والأنشطة الإجرامية الأخرى. في عام 2010 نشر الأستاذ ديفيد نات وزملائه تحليلاً في مجلة لانسيت الطبية المرموقة تبين أن الكحول في المملكة المتحدة أكثر ضرراً من الهيروين والكوكايين. هذه لأن الباحثين ركزوا على تأثير الأدوية أي السموم ليس فقط على المستخدم ولكن الآخرين كذلك، الأسرة، التواصل الاجتماعي والمجتمع. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم عن الكحول. دعونا نتذكر أسباب عدم شرب الكحول التي قدمناها اليوم حول هذا الموضوع. 1- الكحول مادة سامة وتضر بجسم الإنسان. 2- الكحول يمكن أن يسبب الإدمان. 3- الكحول مادة مسرطنة مثبتة تسبب سرطانات مختلفة. 4- لا يوجد مستوى آمن من تناول الكحول لتجنب العديد من الآثار الجانبية الخطيرة. 5- يتم تحييد أي فائدة مزعومة لصحة القلب وتغلب على الأضرار الخطيرة والمثبتة المرتبطة بتعاطي الكحول. 6- العواقب العالمية لتعاطي الكحول في ازدياد، وكأشخاص مهتمين بالصحة ومواطنين مسؤولين نريد أن نستغل الفرصة والمسؤولية للتثقيف والرعاية لتعزيز المقاومة والقيام بدور رائد في الدعوة ضد تعاطي الكحول. فهل يجب على من لا يشربون أن يبدأوا في شرب الكحول؟ بناء على الأدلة بالتأكيد لا. هل يجب على من يشرب الكحول حاليا الإقلاع عن الشرب؟ بناء على نفس الأدلة بكل تأكيد نعم. أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961768884 أو عبر بريدنا الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم عن الكحول أو حول الصحة. نحن دائما سعداء للإجابة على أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: كنيسة الله في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان نقل الدم وداء الرتوج. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنكمل اليوم موضوعنا عن السؤال الشائع: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية؟ في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الكحول والصحة.
تحدثنا في المرة الماضية عن سبب وجود العديد من الطوائف والأختام في رؤيا 6. اليوم سوف نواصل في نفس الموضوع. يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. الختم الرابع: إيمان ميت. الفرس الأبيض إيمان نقي، الفرس الأحمر إيمان ملطخ بالدم، الفرس الأسود إيمان مشبوه، الفرس الأخضر إيمان ميت. فرسان سفر الرؤيا الأربعة: اتحاد الكنيسة والدولة. كان هناك اتحاد بين الكنيسة والدولة خلال العصور الوسطى. حلت تعاليم الكنيسة بدل تعاليم الكتاب المقدس. تم تقييد المسيحيين المخلصين بالسلاسل خلال العصور المظلمة، وتم نقلهم إلى مكان حيث تم حرقهم. خلال هذه الفترة أدت خطوات التسوية إلى نزول الكنيسة. أخذت تقاليد الإنسان مكان كلمة الله. أصبحت أعمال التكفير مكان نعمة يسوع المسيح. تم تقديم سكوك الغفران، أي يمكنك دفع المال وشراء طريقك للخروج من المطهر، والذي هو من المفترض مكان بين الجنة والجحيم. طورت الكنيسة هذه الفكرة. جاءت العديد من التنازلات. استبدل التسلسل الهرمي للكنيسة يوم السبت بيوم الأحد. حلت العقائد البشرية محل التعاليم الواضحة لكلمة الله. لقرون تم تجاهل حق الله. هل تم نسيان حق الله إلى الأبد؟ هل سيضيء نور الحق مرة أخرى؟ هل ستكون كلمة الله أساس الكنيسة مرة أخرى؟ استمع إلى هذا. في رسالة يهوذا 3: أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. هنا يقول الكتاب المقدس أن الله سوف ينهد رجالا ونساء ليحاربوا بجدية من أجل الإيمان الذي تم تسليمه للقديسين. سوف يسطع نور الحق مرة أخرى. سوف يقيم الله الرجال والنساء الشجعان الذين سيكونون أمناء لكلمته. كان أحد هذه المجموعات الولدنسيين. كانوا مسيحيين مؤمنين بالكتاب المقدس الذين عاشوا في شمال إيطاليا وجنوب فرنسا. احتقرت الكنيسة هؤلاء المؤمنين الأتقياء. لقد كانوا مضطهدين بوحشية. فروا إلى جبال الألب. هنا توجد قرية الولدنسيين المخفية. بقي قليلا منهم في تلك القرى وهم موجودون اليوم. هذا هو المكان الذي وقف فيه الرجال والنساء المخلصين لكلمة الله. قالوا: أذهاننا أسيرة لكلمة الله. هذه مدرسة سرية للكتاب المقدس، حيث درس الشباب الولدنسيين كلمة الله وطبعوها. بعد ذلك تم إرسالها إلى بلدان ومدن أوروبا كطلاب أو بائعين متجولين، وعندما وجدوا الفرصة كانوا يتركون أجزاء من الكتاب المقدس مع الناس. استعاد الولدنسيين حقيقة الكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط. لقد أعادوا تلك الحقيقة القائلة بوجوب إطاعة كلمة الله وكلمته فقط. بدأ الله يقيم مجموعة متنوعة من الرجال والنساء. كان هناك جون هاس في براغ تشيكوسلوفاكيا. كان كاهنا كاثوليكيا. بدأ في دراسة الكتاب المقدس وأعلن بعد دراسته: طاعة الله هي شعاري وليست طاعة الإنسان. نتيجة لذلك تم حرق هاس في ساحة مدينة براغ. كان هاس بطلا شجاعا كرس حياته لطاعة الله. سيداتي وسادتي، أنا أؤمن مع الولدنسيين أن الكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط هو دليلنا إلى الحقيقة، ليس تقاليد الكنيسة. أنا أؤمن مع جون هاس أن طاعة الله هي شعارنا الوحيد. أقام الله كاهنا كاثوليكيا آخر رجل الله الجبار في الإيمان مارتن لوثر. كافح مارتن لوثر قضايا الإيمان، زار روما، لقد شعر أن الذنب يقضي على حياته. في محاولة لوجد السلام، فعل العديد من أعمال التكفير عن الذنب، بما في ذلك تسلق سلم بيلاطس الشهير على ركبتيه. كان يعتقد: إذا كنت أستطيع أن أصعد الدرج الذي يفترض أن يسوع صعده عندما اقترب من بيلاطس، سأجد السلام. عندما عاد لوثر إلى المنزل، كان ما زال يشعر بالذنب. كل أعمال التكفير عن الذنب لم يسلب منه الشعور بعدم الجدارة. ثم قرأ في رومي 1:17: أما البار فبالإيمان يحيى. قرأ في أعمال الرسل 4:12: لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. رأى يسوع من جديد كمخلص عظيم. اندهش لوثر، لقد اختبر سلاما جديدا في حياته. أؤمن مع مارتن لوثر أن الخلاص لا يأتي من أعمالنا، وليس بسبب ما فعلناه، ولكن بسبب ما فعله يسوع من أجلنا على الصليب. أؤمن أن الخلاص لا يأتي إلا بالنعمة، نور الحقيقة تخترق الظلام. تماما كما استغرقت الكنيسة 500 عام للانتقال من الحصان الأبيض للإيمان الرسولي الخالص إلى فرس شحوب الموت الروحي، لقد استغرق أتباع الله المخلصون وقتا لإدراك لمحات عن الحقيقة التي فقدوها من خلال العصور. لن يضيء الله النور وينزل الحق في أذهاننا دفعة واحدة، بدأ الله تدريجيا في استعادة الحق. في القرنين 13 و14 من الميلادي، جلب كل من الولدانسيين جون هاس ومارتن لوثر المزيد من فهم الكتاب المقدس لشعب الله. هل تعلم لماذا يوجد الكثير من الطوائف؟ لأن الولدانسيين توقفوا حيث كانوا، قالوا: الكتاب المقدس والكتاب المقدس هو الحق فقط، لكنهم لم يستمروا في دراسة تعاليم الكتاب المقدس. قال أتباع هاس: طاعة الله، لكنهم لم يستمروا. قال اللوثريون: الخلاص بالإيمان. مارتن لوثر لديه كل شيء، لكنهم لم يستمروا. رفع الله هؤلاء الرجال الطيبون والعظماء الذين كان لديهم ضوء جزئي، ولكن ليس أحدهم كان لديهم الحق الكامل. ثم أقام الله رجل آخر، جون كالفن، في جنيف سويسرا، أكد على أهمية الانضباط المسيحي والنمو في النعمة. أصبح أتباعه معروفين باسم المشيخيين. مرة أخرى تم بناء كنيسة حول تعاليم رجل أقامه الله. ما فشلت كل مجموعة في إدراكه هو أن الله كان يستخدم قادة الكنائس المختلفة لاستعادة جوانب مختلفة من الحق. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لقد فهم جون روبنسون هذا المبدأ. كان راعي الحجاج البيوريتانيين الذين أبحروا في سفينة ماي فلاور إلى العالم الجديد، لأنه كان غير قادر على القيام بالرحلة بنفسه. فقد حذرهم: إذا كان على الله أن يكشف لك أي شيء بأي وسيلة أخرى من أدواته، أي حركة إصلاحية حقيقية أخرى، كن مستعدا لتلقيها أكثر من أي وقت مضى كنت لتتلقى أي حقيقة من خدمتي، لأنني واثق جدا من أن الرب لديه المزيد من الحق والنور من كلمته المقدسة. كان الله يقود الكنيسة على مدى قرون للمزيد من الحق الذي سيتم استعادته من قبل مجموعة أخيرة من المؤمنين في نهاية الزمن. هذه الحركة ستبنى على أكتاف المصلحون، لكنها ستتجاوز الإصلاحيين وتعيد الحقيقة الكاملة التي فقدتها الكنيسة المساومة. هل تعلم أن مارتن لوثر كان لا يزال يؤمن برش الأطفال؟ معمودية الرضع خلافاً لتعليم الكتاب المقدس هو جزءاً من عقيدة لوثر. الآن سيداتي وسادتي، هل رش الأطفال في الكتاب المقدس؟ هذا ليس في الكتاب المقدس. استغرق الأمر نشوء المعمدانيين لفهم كلمات المسيح عن المعمودية. في متى 28:19-20: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. قال يسوع: اذهب وعلم الرجال والنساء الإنجيل. عندما يقبلون المسيح، عندما يقبلون تعليم الكلمة، عمدهم. أقام الله رجلا آخر باسم جون ويسلي. رأى ويسلي أن معايير الكنيسة كانت تتدهور. لقد رأى أن التسلية والملذات والممارسات في العالم كانت تدخل إلى الكنيسة. لذلك أقام الله جون ويسلي وأظهر له أنه عندما يدرس الرجال ونساء الكتاب المقدس فإنهم يفعلون ذلك ليعيشوا حياة مقدسة وصالحة. أنا أؤمن بالقداسة. أعتقد أن الكنيسة يجب أن تكون منفصلة عن العالم. أعتقد أنك إن كنت مسيحيا يجب أن تبدو كمسيحي وأن تأكل كمسيحي وتذهب إلى الأماكن التي يذهب إليها المسيحيون. الادعاء أنك مسيحي ولكنك تشرب الخمر وتنغمس بالملذات واللباس العالمي ليس من المسيحية، إنه خداع للذات. كان يوجد رؤية أخرى للحقيقة ضائعة منذ زمن طويل والتي يجب استعادتها، حقيقة المجيء الثاني للمسيح. أقام الله واعظا قويا اسمه ويليام ميلر ليعلن حقيقة المجيء الثاني لربنا. في هذا الوقت أهملت الكنيسة إلى حد كبير حقيقة عودة ربنا. أقام الله حركة جديدة تسمى حركة الأدفنتست، ودعي الأدفنتست لأنهم آمنوا بأن المسيح قادم أو يأتي قريبا. هل تعتقد أن يسوع سيأتي قريبا؟ أعتقد ذلك أيضا، لذا فأنا من الأدفنتست. ولكن كانت هناك حقيقة كتابية مهمة لم يتم استعادتها بعد، حقيقة أن الإيمان يقود إلى طاعة وصايا الله، والحقيقة الخاصة فيما يتعلق بالسبت كرمز لسلطة المسيح على الخلق. سيقيم المسيح حركة اليوم الأخير التي ستعيد أخيرا الحق بشأن وصايا الله العشر في وقت كسر الوصية، حركة اليوم الأخير التي من شأنها أخذ تعليمات الله بجدية من خلال يسوع. يوحنا 14:15 تقول: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. سيكون ليسوع حركة اليوم الأخير الموضحة في كتاب الرؤيا. سيدعو الله البشرية جمعاء: وجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. سيدعو الله البشرية جميعا لعبادة الخالق. سيدعو الله البشرية إلى كل الحقائق في الكتاب المقدس. سيدعو الله البشرية لقبول السبت كرمز لقوته الخلاقة. في عصر التطور سيستعيد الله الحقيقة على الخلق، ويوم السبت الكتابي سيكون لدى الله مجموعة من الأشخاص الذين استعادوا الحقائق المفقودة في العصور المظلمة. سفر الكتاب المقدس الأخير، سفر الرؤيا، يحدد هذه المجموعة من الناس. أين شعب الله؟ في رؤيا يوحنا 14:12: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. سيكون لدى الله مجموعة من الأشخاص الذين لديهم إيمان كامل بيسوع وقبلوا الكتاب المقدس بأكمله على أنه كلمته الحقيقية في هذه الأيام الأخيرة. سيكون لديه جماعة من الناس يحفظون وصاياه لأنهم يحبونه ويعبدون الخالق بأمانة كل سبت حسب الكتاب المقدس. سيكون لدى الله شعب مدعو، رجال ونساء من كل أمة ومن كل عرق، رجال ونساء من كل مجموعة لغوية، شعب مدعو. أنا من الولدانسيين لأنني أؤمن بالكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط. بشكل جزئي أنا من أتباع هاس لأنني أؤمن بأن طاعة الله هي شعارنا الوحيد. بشكل جزئي أنا لوثري لأنني أؤمن بالخلاص بالنعمة من خلال الإيمان بيسوع المسيح. بشكل جزئي أنا مشيخي لأنني أؤمن بتنظيم الكنيسة كما يعلمه الكتاب المقدس. بشكل جزئي أنا معمداني لأنني أؤمن المعمودية بالتخطيص. بشكل جزئي أنا من أتباع ويسلي لأنني أؤمن بأن الله قد دعانا إلى القداسة. أنا أدفنتستي لأنني أؤمن بالمجيء الثاني للمسيح، وأنا من الأدفنتست السبتيين لأنني أؤمن بسبت الكتاب المقدس لليوم السابع، وأنا أؤمن بأن لله شعب في سفر الرؤيا يدعو إليها الرجال والنساء. اليوم يفعل الله شيئا غير عادي، إنه يجمع الناس في حركة يومه الأخير حول العالم. يشعر مئات وآلاف من الناس أن هذا هو وقت الله لاستعادة كل الحقائق التي ضاعت عبر العصور. إنهم يقبلون حق الله، إنهم يسيرون في الماء ليعتمدوا، إنهم يتبعون يسوع المسيح، إنهم لا يريدون مذهبا يقوم على الإنسان ولا يأتي إلا جزءا منه للخروج من أخطاء وتقاليد الماضي. أمضي كل الطريق مع يسوع، أمشي في حقه. أيها السيدات والسادة، أعتقد أن الله أوصلكم إلى هذا البرنامج الإذاعي لسبب ما، وهو يقول لك: يا بني، هذه لحظة قدرك، هذا هو وقت فرصتك، اتبع تلك الحقيقة. هل تود أن تقول يسوع اليوم: شكرا لك يا رب، يا رب أريد أن أتبع هذه الحقيقة؟ أشجعك على الاتصال بنا على رقمنا على الواتساب 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@al-wad.tv. إذا كنت تريد أن تفتح قلبك ليسوع وتعلنه إلهك. هناك علاقة غامضة بالكحول، لأنها تدخل في المآسي وأحداث الحياة السعيدة. التحدي هو: هل نواصل ببساطة تقليد الشرب أم نتخذ قرارا شخصيا؟ قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الملايين والملايين من الناس لديهم علاقة غامضة بالمشروبات الكحولية. نحن نعلم جيدا كيف يتسبب الكحول في حوادث المرور المروعة، ويرتبط بالعديد من الأمراض المميتة وخراب العلاقات. في نفس الوقت، العديد من أكثر اللحظات العزيزة في الحياة ترتبط أيضا بالمشروب. الأحداث العائلية والاجتماعات مع الأصدقاء والوظائف المهنية يتخللها شرب الكحول. هل أنت راض ببساطة عن اتباع هذا التقليد الطويل والطويل في شرب الكحول؟ على أمل أن أي من هذه المآسي لن تؤثر عليك، أو هل تريد حقا أن تأخذ قرارا شخصيا جريئا بهذا الشأن؟ سنسعى في برنامجنا إلى توضيح المشكلة لمساعدة الناس اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على الأدلة، والأهم من ذلك اختيارات سليمة روحيا. إذن اليوم سنراجع بعض الحقائق. يختلف استهلاك الكحول بشكل كبير بين البلدان اعتمادا على التقاليد الثقافية، كما يوجد تفاوت بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. الكحول مثل التبغ يتم تصديره إلى البلدان النامية، مما يضيف أعباء هائلة على صحة الأنظمة الغير ملائمة. وفقاً لتقرير الحالة العالمية حول الكحول والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية في جنيف فبراير 2011، أولاً، يموت ما يقارب 2.5 مليون شخص من أسباب مرتبطة بالكحول كل عام. ثانياً، يستهلكه 55% من البالغين. ثالثاً، 4% من جميع الوفيات مرتبطة بالكحول من خلال الإصابات والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الكبد. رابعاً، على الصعيد العالمي، ترتبط نسبة 6.2% من وفيات الذكور بالكحول و 1.1% من الإناث. يموت 1 من كل 5 رجال في روسيا والدول المجاورة منه أسباب متعلقة بالكحول. نمط استهلاك الكحول آخذ في التغير كما ذكر سابقا. كشفت أرقام سنوات 2001 إلى 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنه في جميع أنحاء العالم يتم استهلاك 6.13 لتر من الكحول النقي سنويا لكل شخص يبلغ من العمر 15 عاما أو أكثر. هذه الكمية بدت مستقرة في الأمريكيتين وأوروبا وشرق البحر المتوسط ومناطق غرب المحيط الهادئ، ومع ذلك يوجد زيادات ملحوظة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع استهلاك سنوي يبلغ 9.9 لترا للفرد. فإن اليابان أعلى بنسبة 66.3% من العالم متوسط المستوى، لكنه لا يزال أقل عند مقارنته بالاستهلاك في معظم البلدان الغنية. تزداد المخاطر الصحية بشكل أكبر عندما يحدث الإفراط في الشرب، بعبارة أخرى عندما يشرب الناس ليسكروا. يمكن تعريف الشرب
بنهم بشكل مختلف وفقا لمناطق العالم. في الولايات المتحدة يعتبر أكثر من 5 كؤوس متتالية للرجل وأكثر من 4 لأنثى سكرا. في أستراليا أكثر من 4 كؤوس في الليلة. يتزايد الشرب بنهم في أجزاء كثيرة من العالم بين الشباب بشكل رئيسي، ولكن تتأثر جميع الفئات العمرية. صدر كتاب حديث عن البحث والسياسة العامة ينص على أن الكحول عامل خطر على نطاق واسع لمجموعة من الظروف الصحية والمشاكل الاجتماعية، يمثل ما يقارب 4% من الوفيات في جميع أنحاء العالم و6% من العبء العالمي للمرض، مما يضعه بجانب التبغ كواحد من الأسباب الرئيسية التي يمكن الوقاية منها للوفاة والعجز. الكحول ليست سلعة عادية وهو خطير. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تعطينا التقارير الإحصائية العالمية فكرة عامة عن مقدار الألم والمعاناة والموت الناتج من تعاطي وإساءة الكحول. سوف نستمر في جانب رئيسي من التأثير الخطير من الشرب، أي الإدمان. الكحول مادة مسببة للإدمان. قابلية أو احتمالية أن تصبح مدمن على الكحول يعتمد على عدة عوامل. تبلغ نسبة الإصابة بإدمان الكحول على مدى العمر 13%، 13 شخصا من كل 100 يشربون كحول. إذا كان هناك قريب من الدرجة الأولى، أب، أم، خال، خالة، جد، قد عانى من إدمان الكحول، هذه النسبة تتضاعف. إذا بدأت تجربة كحول تحت سن 14 عاما، تزداد النسبة المئوية لفرصة الإدمان إلى 40%، وهذا يوضح أهمية التثقيف بشأن الكحول منذ سن مبكرة وتعزيز العلاقات والتواصل مع الشباب. هذا الدعم الاجتماعي يطور المقاومة ويمكن الشباب من التأقلم مع قرارات وخيارات صعبة رغم ضغط الأصدقاء. طبقة إضافية وحيوية من حماية الصغار والكبار هي ارتباط بمجموعة من القيم مثل مبادئ الكتاب المقدس مع قوتهم البرهانية لإثراء الحياة والارتقاء بها. هناك سببين لعدم الشرب. أولاً، الكحول مادة سامة وتضر بجسم الإنسان. ثانياً، الكحول يمكن أن يسبب الإدمان للغاية. أشجعكم على الكتابة إلينا على الواتساب على 00961768884419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة. نواصل اليوم حديثنا عن الكحول لمدى أهمية هذا الموضوع. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوع الكحول. في السنوات القليلة الماضية تلقت التقارير التي أشارت إلى أن كمية معينة من الكحول مفيدة للدورة الدموية الصحية الكثير من الاهتمام. لسوء الحظ لا تؤخذ التقارير التي تكشف عن خطورة العواقب الوخيمة على الصحة كما ينبغي. اليوم سنناقش العلاقة المثبتة بين الكحول وأخطر الأمراض في مجتمعنا، السرطان. الكحول والسرطان. السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم. مثال مثير للاهتمام على العلاقة بين شرب الكحول والسرطان تأتي من الاتحاد الأوروبي، حيث السرطان هو السبب الثاني الأكثر شيوعاً للوفاة، ويتم تشخيص 2.5 مليون شخص بالسرطان كل سنة. تشير التقديرات إلى أن 10% من السرطانات لدى الرجال و 3% عند النساء يمكن أن يكون مباشرة من استخدام الكحول. ومن المقدر أيضاً أن 30% من السرطانات في هذا الجزء من العالم يمكن منعه من خلال خيارات نمط الحياة الصحية. وجد تقرير لليورو باروميتر سنة 2010 أن 1 من كل 5 مواطنين أوروبيين لا يعتقد أن هناك صلة بين الكحول والسرطان. 1 من كل 10 يجهل تماماً حقيقة أن استهلاك الكحول يمكن أن يسبب السرطان. للأسف الجهل لا يجنبنا العواقب. هناك أدلة قوية تربط بين الكحول كسبب لسرطان الثدي لدى النساء وسرطان القولون لكل من الرجال والنساء. تم تلخيص هذه النتائج والإبلاغ عنها في تقارير صندوق أبحاث السرطان الشامل العالمي لعامي 2007 و2011. النقطة أكدت بقوة في هذه التقارير العلمية والعديد من التقارير العلمية الأخرى أنه لا يوجد حد أو جرعة آمنة من الكحول قد يوصى بها لتجنب تأثيره المسرطن. هذا يضع المنظور على أي توصية باستخدام الكحول لفوائد صحية حتى للقلب، لأن الآثار الجانبية المرتبطة به حقيقية وخطيرة. في الوقت المتبقي اليوم سوف نقدم بعض الحقائق عن تأثير تعاطي الكحول والمعتدي على العلاقات المتناغمة في المجتمع. الكحول والمجتمع. من المعروف أن تعاطي الكحول مرتبط بالحوادث من جميع الأنواع، وفيات الطرق والعنف المنزلي والقتل والاغتصاب والأنشطة الإجرامية الأخرى. في عام 2010 نشر الأستاذ ديفيد نات وزملائه تحليلاً في مجلة لانست الطبية المرموقة تبين أن الكحول في المملكة المتحدة أكثر ضرراً من الهيروين والكوكايين. هذه لأن الباحثين ركزوا على تأثير الأدوية أي السموم ليس فقط على المستخدم ولكن الآخرين كذلك، الأسرة، التواصل الاجتماعي والمجتمع. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم عن الكحول. دعونا نتذكر أسباب عدم شرب الكحول التي قدمناها اليوم حول هذا الموضوع. 1- الكحول مادة سامة وتضر بجسم الإنسان. 2- الكحول يمكن أن يسبب الإدمان. 3- الكحول مادة مسرطنة مثبتة تسبب سرطانات مختلفة. 4- لا يوجد مستوى آمن من تناول الكحول لتجنب العديد من الآثار الجانبية الخطيرة. 5- يتم تحييد أي فائدة مزعومة لصحة القلب وتغلب على الأضرار الخطيرة والمثبتة المرتبطة بتعاطي الكحول. 6- العواقب العالمية لتعاطي الكحول في ازدياد، وكأشخاص مهتمين بالصحة ومواطنين مسؤولين نريد أن نستغل الفرصة والمسؤولية للتثقيف والرعاية لتعزيز المقاومة والقيام بدور رائد في الدعوة ضد تعاطي الكحول. فهل يجب على من لا يشربون أن يبدأوا في شرب الكحول؟ بناء على الأدلة بالتأكيد لا. هل يجب على من يشرب الكحول حاليا الإقلاع عن الشرب؟ بناء على نفس الأدلة بكل تأكيد نعم. أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961 76888419 أو عبر بريدنا الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم عن الكحول أو حول الصحة. نحن دائما سعداء للإجابة على أسئلتكم.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة.
سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: كنيسة الله في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان نقل الدم وداء الرتوج.
انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.